9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد تدخل أوروبا في شؤونها وتحذر من أي قرار يصدر عن الاتحاد الأوروبي ضد إيران. السيد نصر الله يؤكد أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. مقتل جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس، وأهالي مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية، وقال أمير عبداللهيان على تويتر إنه حذر وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في اتصال هاتفي من رد مماثل لطهران إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يدين إيران حول أعمال الشغب الأخيرة، وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الاحترام والمصالح تحكم العلاقات وأنه يجب التصدي للعنف والإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان معارضة الجانب الإيراني لأي إجراء يهدف إلى تغيير الحدود الدولية أو الجغرافيا السياسية في المنطقة. أمير عبداللهيان ولدى استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أرمينيا وإيران أشار إلى سياسة طهران المبنية على احترام سيادة الدول الأخرى، داعيا إلى تسوية الخلافات بين يريفان وباكو، وأشاد بالعلاقة الثنائية المتنامية بين إيران وأرمينيا ودور مجلس النواب في البلدين بتوسيعها. أكد الأمين العام لحزب الله لبنان في كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أن الإمام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول إلى نقطة اجتماع، وأقام جسرا اسمه أسبوع الوحدة الإسلامية. وحول موضوع ترسيم الحدود قال السيد نصر الله إنه من موقع المقاومة سننتظر حتى التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن ما يعنينا هو أن الاتفاق يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. وفي جانب آخر من كلمته أكد سماحته لزوم أن يبقى اللبنانيون يقظين حتى يتم إنجاز الاتفاق رسميا حول مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي. نتابع التقرير التالي.
بعد مد وجزر في المسودات المتبادلة بين لبنان وكيان الاحتلال عبر الوسيط الأمريكي، حط ملف ترسيم الحدود البحرية رحاله على سكة التوقيع في إنجاز وصف بالتاريخي لما حققه من حقوق ثابتة في ثروته النفطية بفضل التماسك الوطني وإسناد المقاومة للدولة. الصيغة النهائية تسلمها لبنان وهي تثبت ملاحظاته حول خط الطفافات ورفض أن يكون التعويض المزعوم إسرائيليا من حصته في حقل قانا ليكون للبنان ما أراد. تزامن ذلك مع إصدار القصر الجمهوري بيانا رسميا أعلن فيه أن الصيغة النهائية مرضية للبنان وتلبي مطالبه بالحفاظ على حقوقه في ثروته الطبيعية. سبقه جولة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على الرؤساء الثلاثة ميشيل عون ونبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتسليمهم ورقة هوغشتاين مؤكدا أن ما تم إنجازه حقق للبنان كامل الحقوق.
أنا بقدر أقول أنه الموقف الوطني الموحد أعطى نتيجة كتير كبيرة بهذه المفاوضات. الشغل خلص اللي بعتبره أنا دبلوماسي وتفاوضي وتقني. اليوم القرار بناء على المسودة اللي بين إيدينا تتخذ من فخامة الرئيس وبالتشاور مع دولة الرئيس بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى أساسه بيتخذ القرار النهائي.
الأوساط المتابعة رأت في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية نصرا إضافيا بفضل معادلة المقاومة التي لعبت الدور الأساس في تسريع التفاوض والحصول على الحقوق السيادية.
ما تحقق استعادة الخط 23 بدل ما نكون نحن بالخط واحد، تحرير للبحر 863 كيلومتر مربع، التوجه اليوم توتال موجود في بيروت. فإذا كل العوامل على المستوى السئة الاقتصادية من تنقيب واستخراج وتوقيت بفضل قوة المقاومة وبفضل العامل الأساسي التي اختارته المقاومة بالتوقيت لتحرير البحر وتحرير الاقتصاد.
تبقى الإشارة إلى أن النقاط التي بقيت قيد النزاع مع الاحتلال سترحل إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار يوم أمس قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس شمال الضفة المحتلة. وقالت مصادر عبرية إن الجندي الذي قتل في عملية نابلس بخمس رصاصات هو الرابع خلال الشهر الحالي وبالرتبة رقيب أول في الجيش. من جانبها طالبت مجموعة عارين الأسود الفلسطينية أهالي جبل النار باليقظة التامة ودعت جميع مقاتلي الفصائل للاستنفار، مؤكدة أن المعركة اقتربت وما هي إلا ساعات. يذكر أن عملية اليوم تأتي بعد ثلاثة أيام من عملية مماثلة قرب شعفاط أدت لمصرع مجندة إسرائيلية وإصابة جندي بحالة خطيرة. قرر أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة إعلان العصيان المدني اعتبارا من الليلة أمام قوة الاحتلال. وقال الأهالي في بيان إنه لن يكون هناك خروج لأي عامل خارج حدود المخيم، ويبلغ عددهم نحو 30,000 يعملون في قطاعات مختلفة بالداخل المحتل حتى يتم رفع الحصار عن المخيم وعودة الأمور إلى ما قبل السبت. وقد تجددت المواجهات مع قوة الاحتلال في مخيم شعفاط وضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة اليوم. من جانبها دعت حركة حماس في الخليل للمشاركة في المسيرة الحاشدة الجمعة المقبلة نصرة للمقدسات ورفضا للتدنيسها والمساس بها. على صعيد آخر، شهدت باحة المسجد الأقصى المبارك اقتحامات مكثفة من قبل الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة التي تحتفل بما يعرف بعيد العرش، حيث تخللتها رقصات استفزازية وطقوس تلمودية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
رقصات استفزازية وطقوس تلمودية، هكذا هو المشهد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك الذي شهد اقتحامات مكثفة من قبل الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة التي تحتفل بما يعرف بعيد العرش.
في هذه المرحلة واضح جدا بأن الاحتلال يمعن ويزيد ويكثف من حملات الاقتحام للأقصى المبارك، استفزاز مشاعر المسلمين ومحاولة يائسة من طرف وقبل الاحتلال لتثبيت أو محاولة تثبيت حقوق دينية لهم في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس العاصمة الأبدية لشعبنا الفلسطيني.
قوات الاحتلال انتشرت بمختلف أرجاء المسجد الأقصى المبارك لحماية وتسهيل هذه الاقتحامات للمستوطنين، والتي قامت بمنع المئات من المقدسيين والمصلين من الوصول إليه وإبعاد المرابطين عن الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك لتثبيت وبقوة السلاح التقسيم الزمني والمكاني للمكان الطاهر.
عندما يمس الأقصى هو مش بس الخط الأحمر، الخطوط الحمراء صحيح حلق بيقتحموا وبدخلوا وبتوسعوا وبدنسوا يوم يوم، لكن في نقطة معينة هم راح يوصلوها ويوصلوا الشعب الفلسطيني لانفجار البركان هذا.
وتشهد مدينة القدس حالة من الغليان بالشارع المقدسي في ظل فرض إجراءات مشددة ونشر عشرات الحواجز لإفراغ المدينة لصالح المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا داخل المدينة التي تتصاعد بها المواجهات، رفضا لحالة الحصار التي تتعرض لها ومواصلة تدنيس المسجد الأقصى المبارك.
تعد هذه الاقتحامات من أضخم الاقتحامات مقارنة بالفترة الماضية، لكنها تجري بقوة السلاح وأيضا بإفراغ باحاته الطاهرة وإبعاد المئات من المرابطين والمصلين، وهذا دليل على حالة الضعف وحالة القلق التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
إلى العراق، حيث أعلن مجلس النواب العراقي في بيان أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إلى ذلك أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي أن الخميس المقبل سيكون يوما حاسما بشأن التصويت على منصب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المرشح سيكون توافقيا بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد. وقال المياحي إن هذا الإعلان يدل على أن اجتماع يوم أمس في أربيل بين الحلبوسي وبرزاني كان إيجابيا. إلى ذلك شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. حول الجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي، إليكم التقرير التالي.
جلسة برلمانية جديدة يترقبها الشارع العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد عام من شلل سياسي عقب انتخابات برلمانية مبكرة. وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فإن جدول أعمال الجلسة سيكون من فقرات واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية، إذ فشلت القوى السياسية العراقية على مدار عام كامل في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوة أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختار الكتلة الأكبر في البرلمان. منصب رئيس الجمهورية يعود إلى الأكراد، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي العادة يكون هذا الموقع من نصيب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي يسعى لتوليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، وربير أحمد وزير الداخلية في حكومة منطقة كردستان عن الحزب الديمقراطي. وتعثرت وساطات عدة للتوفيق خلال الأشهر الماضية بين الحزبين الكرديين للتوصل إلى مرشح تسوية للرئاسة من قبل أطراف داخلية وخارجية. وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، وفي الجلسة نفسها يكلف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة. الشارع السياسي العراقي يشهد أزمة أخرى وهي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث يصر الأول على حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أخرى، فيما يشدد الإطار على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قبل التوجه لإجراء الانتخابات. وتواجه البنية السياسية العراقية أزمة حقيقية تكمن في تفاصيل تكوين الكتلة الأكبر، وبالتالي بات ضروريا بحسب الخبراء أن يكون هناك تعريف واضح وصريح يوضح من هي الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة. هل هي التي تفوز بالانتخابات أم هي التي تتشكل في البرلمان بين مختلف الكتل التي تتحدد تحت مسمى الكتلة الأكبر؟
رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ممارسات تعذيب وانتهاكات ترافق عقوبة الإعدام في السعودية ضمن جرائم النظام لسحق حقوق الإنسان والحريات في المملكة. إلى العناوين مجدداً. طهران تنتقد تدخل أوروبا في شؤونها وتحذر من أي قرار يصدر عن الاتحاد الأوروبي ضد إيران. السيد نصر الله يؤكد أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. مقتل جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس، وأهالي مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات الغاليات. أحبتي، نقدم إليكم بعد لقائي بكم هذا أضواء على السينما الإيرانية، وعند 9:50 نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم أمة واحدة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:51. عند 11:59 نقدم إليكم شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:18 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية عند 12:27. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:47. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:05، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في مجلتكم السينمائية أضواء على السينما الإيرانية،
لنلقي نظرة على بعض من النشاطات السينمائية في إيران،
ولنتأمل في طيات هذا البرنامج في موضوع السينما ودورها التربوي في الأسرة ومشاكلها وعلاجها،
وما هي التجربة التي خاضتها السينما الإيرانية في هذا الإطار.
كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية،
ونواصل قراءتنا في تاريخ السينما الإيرانية،
ونختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية.
نشكركم سلفا على وفاء متابعتكم وكرم تواصلكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نعم، نواصل حديثنا عن أهمية ومكانة السينما على المسار التربوي الذي تتخذه الأسر.
أيها الأحبة، تعد السينما ظاهرة جذابة ومؤثرة فتحت طريقها إلى المجتمعات البشرية قبل عقود بمختلف الأشكال والأساليب،
وقد لقيت إقبالا واسعا من قبل كل من بلغها، ولاسيما في عصرنا هذا حيث تغلب الاستمتاع بالثقافة التصويرية على التعلم والانتفاع.
وانطلاقا من قدرة هذه الظاهرة في التأثير على أفراد المجتمع بمختلف الأشكال والأساليب، فقد تمكنت من غزو ثقافة معينة بهدف تغييرها وخلق ثقافة جديدة.
إن السينما ظاهرة ذات أبعاد عدة، فمن جانب تتأثر السينما بثقافة منتجيها لتترك بالتالي تأثيراتها على أكثر من ثقافة، إذ كل من يتابعها يتلقى تأثيرا محددا.
ثم إن الفنون المستخدمة في إنتاج الفيلم السينمائي هي فنون في قوالب وفروع عدة، كفن التصوير والتمثيل والإخراج والديكورات والإكسسوارات وغيرها.
من جانب آخر، فقد تواجه اليوم مساحات الثقافة والقيم والأخلاق والفن والتي تنبع من صميم الحياة المعاصرة للناس تواجه تحديات جدية، تحديات لا تدرك فقط من خلال متابعة الأرقام والإحصائيات المقدمة في علم النفس والمواضيع الاجتماعية، بل إن المرأة يجد كل ذلك واضحا من خلال رصد ميداني بسيطة.
تتمكن السينما وباعتبارها آلية فاعلة لإثارة القضايا المجتمعية وتنظيمها ومعالجتها من خلال رؤية ناقدة تتمكن من تسليط الضوء على قواعد اللعبة والمؤامرات الثقافية والتربوية التي تجري في المجتمع، وكشف الجوانب المستورة منها وإزالة الشكوك والغوامض حولها من خلال لغة الفن السابع.
هذا الدور البارز للسينما هو الذي حولها إلى أحد أهم الآليات الثقافية والتربوية والتي تمت دراستها ومناقشتها كثيرا حتى اليوم.
طيب أيها الأكارم، ندعوكم الآن لمتابعة الأخبار السينمائية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أخبار سينمائية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مدينة فترة الفرنسية تحتضن مهرجان الأفلام الإيرانية. بحضور محافظة مدينة فيتر الفرنسية وعدد من المسؤولين في المحافظة، أقيمت مراسم افتتاحية مهرجان الأفلام الإيرانية في مدينة فيتر الفرنسية، وقد عرض فيلم رقص خاك أي رقص التراب للمخرج أبو الفضل جليلي، الذي وجد تفاعلا جيدا من الجمهور الحاضر ونال كل الإشادة. من جانبه، أثنى محافظة فيتر في كلمة له في المراسم على السينما الإيرانية، وأشاد بهذا النوع العالي من الفن الذي يساهم في نشر روح المحبة والسلام. الفيلم الإيراني 7.5 يفوز بجائزة الغزال الذهبي في مهرجان أستراليا. فاز الفيلم الإيراني 7.5 للمخرج والكاتب نويد محمودي والمنتج جمشيد محمودي بجائزة الغزال الذهبية في المهرجان العالمي 8 للأفلام الفارسية بأستراليا. يذكر أن فيلم 7.5 سوف يعرض بحضور نويد محمودي في مدينة جنيف السويسرية، أملاً بالمنافسة وحصد اللقب الأصلي. جائزة جديدة للمخرج فرشيد أخلاقي بفيلم الألم معي. فاز المخرج الإيراني فرشيد أخلاقي بجائزة من الدورة 13 لمهرجان سوبر شورتس البريطاني، والذي يختص بالأفلام المستقلة والمواهب في مجال الأفلام القصيرة. وتمكن أخلاقي من انتقاص جائزة أفضل فيلم تجريبي بفيلمه الألم معي. الفيلم هو مشهد طويل من حياة عجوز مدمنة على حبوب الهايتسكين المهدئة للألم، وشارك الفيلم لحد الآن في أكثر من 30 مهرجانا دوليا، وتمكن من الفوز بجوائز عديدة منها. وأقيمت الدورة 13 لمهرجان سوبر شورتس في العاصمة البريطانية لندن في الفترة 5 حتى 7 سبتمبر الماضي. مسلسل تاريخي جديد عن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كشف منتج الأعمال التاريخية محسن علي أكبر عن أحدث أعماله، وهو إنتاج مسلسل عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعنوان نفوذ. وقال أكبر: لقد تم تصوير بعض مشاهد المسلسل في المدينة السينمائية، وإن طاقم العمل سيسافر إلى شمال إيران حتى يتم تصوير باقي المشاهد. وعن الأدوار التمثيلية قال المنتج أكبر: إن ممثلين أجانب سيشتركون بالتمثيل في هذا العمل، وسيؤدي ممثلون من إيرلندا دور الدبلوماسيين الأمريكان. مسلسل نفوذ مكون من 40 حلقة. هذا واعتبر المنتج أكبر أن مسلسل نفوذ هو من أضخم الأعمال التي سينتجها، وقال إن هذا الفيلم سيتمتع بتأثير قوي على الداخل الإيراني وأيضا على البلاد الأخرى.
تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء لكم أيها الأحبة، وأنتم تتابعون هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كنا تابعنا معا باقة من الأخبار السينمائية، والآن نعود إلى حديثنا عن دور السينما في المجتمع، ولا سيما على الأسرة وقضاياها التربوية والأخلاقية ومشاكلها وما إلى ذلك.
الأسرة أيها الأكارم لا تعني اجتماع بعض الأفراد إلى جانب بعضهم البعض فحسب، فعندما تذكر هذه المفردة إضافة إلى الطاقات الإيجابية كالحب والمودة والإخاء والتضحية والتعاون وغيرها من الصفات والسمات البارزة التي تسطع منها، فهنالك التحديات الداخلية والخارجية والتي تظهر أمام كل ذي عين بصيرة.
ومهما كانت الأسرة متماسكة ورصينة ومؤثرة، إلا أن كرور الليالي والأيام يمارس دوره في التأثير على الأسرة، بحيث يجد المتأمل تغيير الكثير من العادات والتقاليد المجتمعية بين الأسر وتحويلها إلى شكل جديد.
من تلك العادات التي تغيرت اليوم هي الاجتماعات العائلية التي كانت تكثر في عهد قريب، وقد تضاءلت اليوم إثر الغزو الإلكتروني وثورة الاتصالات الافتراضية، الأمر الذي غير طبيعة الأسرة في العصر الحديث.
في الحلقة الماضية أيها الأكارم من البرنامج أشرنا إلى آلية مقترحة لمواجهة هذا التحدي، وهي السينما المنزلية.
كما سبقت الإشارة منا إلى بعض من الأفلام السينمائية التي بإمكانها أن تجمع أفراد الأسرة على مائدة تربوية ونفسية تبسطها السينما،
فهم يجتمعون ليشاهدوا فيلما سينمائيا يعالج بعض المشاكل والتحديات التربوية والاجتماعية.
اليوم أيضا سنعرفكم على عدد آخر من تلك الأفلام السينمائية الإيرانية في مجال القضايا الأسرية والمجتمعية.
لكن دعونا لنتابع معا فقرة نجوم سينمائية، ومن ثم نعود إلى حضراتكم وتكملة الموضوع.
نجوم سينمائية.
أيها الأحبة، من أجمل الشخصيات التي تجسدت في فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله للمخرج مجيد مجيدي هي شخصية جد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله عبد المطلب رضي الله عنه. وقد قام بأداء هذا الدور الممثل الإيراني الذي سنتعرف عليه خلال هذه الحلقة من البرنامج.
لنستمع في البداية إلى شيء من أداء دور هذا الممثل.
سلام ما بر عشق که قطره قطره اشک شبانه چاره یوست، سلام من به سپهر که زینت شب ما ابر پاره پاره یوست، به شب سلام سلام.
از کجا میایی که هیچ نمیدانی؟
او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود.
أجل مستمعين الكرام، الممثل القدير الذي نتعرف عليه اليوم هو علي رضا شجاع نوري.
ولد الفنان الإيراني القدير علي رضا شجاع نوري في مدينة شيراز الإيرانية عام 1955 ميلادي، خريج فرع العلوم من جامعة بهشتي والأدب الإيطالي من جامعة طهران. بدأ مشواره الفني من وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في عام 1984، كما التحق بمؤسسة فارابي السينمائية، أكبر مؤسسة سينمائية رسمية في إيران. أظهر شجاع نوري طاقاته الفنية والسينمائية منذ عام 1983، إذ بدأ التمثيل في مسلسل وأفلام سينمائية. دخل شجاع نوري عالم النجوم من فيلم يوم الواقعة، إذ لعب فيه دور شخصية عبد الله الشاب الذي كان يتناهى إلى مسامعه صوت الإمام الحسين عليه السلام الذي يدعوه لنصرته، فيترك عروسه في ليلة زفافها إليه وينطلق نحو كربلاء. حصر شجاع نوري نشاطه السينمائي في مجال الإنتاج منذ عام 2008، ولم يوسع من ظهوره على الشاشة الفضية كممثل إلا في عدد ضئيل جدا من الأفلام. ينتظر الفرصة ليعيد كرة ظهوره الناجح في فيلم يوم الواقعة في الفيلم والشخصية المناسبين، حتى نال فرصة الظهور الأروع في المشروع السينمائي الأكبر في تاريخ السينما الإيرانية، أي فيلم محمد رسول الله للمخرج الإيراني الكبير مجيد مجيدي. يقول علي رضا شجاع نوري حول تمثيله شخصية عبد المطلب في هذا الفيلم: إن العمل في فيلم محمد رسول الله كان بالنسبة لي بمثابة دورة تخصصية في أعلى المستويات وفي مجالات عدة. لم أعاني في هذا الفيلم من أي مشقة، بل كان مفعما باللذة والسعادة والذكريات الرائعة التي أشكر الله عليها، وأنا أعتبر مشاركتي في هذا الفيلم من أكبر نعم الله تعالى علي.
نعم أيها الأفاضل، تعرفنا قبل لحظات على الممثل الإيراني القدير علي رضا شجاع نوري، والذي اشتهر كما سلف كان بطل فيلم يوم الواقعة وأيضا فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
عودة إلى حديثنا عن استعراض بعض من الأفلام السينمائية والتي تتناول أهم التحديات والمشاكل التربوية والأسرية، ومنها الزواج والمشاكل الناتجة عن عدم التبيين والتحقيق في حياة وأخلاق الخاطب، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل.
في هذا الشأن نتطرق إلى فيلم نرجس من إخراج المخرجة رخشان بني اعتماد، إنتاج عام 1991، وهو الفيلم الرابع الذي قامت المخرجة بإخراجه.
الفيلم يحكي عن حياة سيدة تدعى آفاق تعيش مع شاب اسمه عادل. كانت آفاق إثر ظروف خاصة تقوم برعاية عادل منذ طفولته، وقد اضطرت إلى أن ترضخ للزواج منه عندما يكبر.
يعيش الزوجان على التسول والسطو والسرقة إلى أن يتعرف عادل على فتاة تعيش في أسرة فقيرة تدعى نرجس. حب الفتاة يدخل في قلبه فيعزم على الزواج منها.
أما أفاق ونزولا عند رغبة عادل، تعرف نفسها أما لعادل. أصبحت نرجس زوجة لعادل وهو ما زال يمارس السرقة، وفجأة يجد نفسه في قبضة الشرطة وبالتالي يزج به السجن.
ينكشف سر عادل عندما كان في السجن، وبعد أن أنهى حكمه تحثه آفاق على القيام بسرقة ضخمة ليتمكن من العيش في مدينة أخرى، ولكن القدر لم يكن كما شاء، فيقع عادل في قبضة العدالة وتتمكن آفاق من الهروب.
وأما نرجس فتعتزم على إعادة المال المسروق إلى أصحابه، ولكن آفاق تعارضها، وإثر ذلك يحدث احتكاك ومطاردة بينهما، الأمر الذي ينتهي بموت نرجس إثر اصطدامها مع شاحنة في الجادة.
إن المتأمل في الفيلم يجد أنه يسعى إلى لفت انتباه المتابع لعدة حقائق في المجتمع يمكن استعراضها كالتالي:
أولاً، إن الحب بين الجنسين يجب أن يبنى على الأسس الصحيحة والعقلية والعرف الاجتماعي بعيداً عن التأثر بالعواطف الموسمية.
فمن الرسائل التي يبعثها الفيلم للمتلقين هو أن الحب الذي يفتقد إلى الأسس الصحيحة لا يكتب له النجاح، وعلى الشباب أن ينتبهوا لخطورة هذا الأمر.
ثانياً، إن الاستبداد والإصرار على المواقف الخاطئة في الأسرة يؤدي إلى بروز الإشكاليات والسلبيات، ومنها ظهور العقد النفسية والتصرفات السيئة، وتنتهي بفشل حياة الأسرة.
ثالثا، من شأن تحلي أفراد الأسرة بالصبر على المشاكل والتضحية والتعامل مع الأحداث بعقلانية، من شأن ذلك أن يسحب البساطة من تحت أقدام أهل العناد والتكبر. هذه بعض من المواعظ والدروس التي يمكن استلهامها من فيلم نرجس. تابعونا أيها الأكارم، وبالانتقال إلى الفقرة التالية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الفقرة لنقرأ معا صفحة أخرى من تاريخ السينما الإيرانية. خلال السنوات التي اهتم الأوروبيون بالبحوث النظرية والعلمية للسينما ودراسة مختلف جوانبها الفنية، كانت إيران تشهد مناقشة متابعة الأفلام من الناحية الأخلاقية والتربوية وبناء الأسس الفكرية والعقائدية لدى الرأي العام. وبالطبع في هذه الفترة بالذات لم يكن هناك حديث عن السينما كعلم أو محاولات لتأسيس السينما الإيرانية. يشير بعض الباحثين إلى أن أغلب أولئك الذين حملوا مسؤولية النشاط السينمائي في هذه الفترة، أي في العهد القاجاري وبدايات العهد البهلوي، وقاموا بإنتاج الأفلام، لم يكونوا في الحقيقة مهتمين بالمجالات السينمائية أو حتى الفنية، بل كانوا شخصيات سياسية بحتة مثل الميرزا إبراهيم خان صحاب فاشي الذي كان من أحد المقربين من البلاط القاجاري ومن حماة تيار الماسونية، أو علي وكيلي وإسحاق زنجاني اللذين تخرجا من مدارس الاتحاد الإسرائيلي العام. لقد ترك هؤلاء بصماتهم الفكرية والثقافية الغربية في أعمالهم السينمائية، بحيث يطالعنا تاريخ السينما الإيرانية أن أول فيلم سينمائي إيراني تم إنتاجه عام 1930 بعنوان آبي ورابي من إخراج أوانس أوكانياس، أو فيلمه الآخر بعنوان حاجي أغا أكتور سينما من الأفلام التي تسخر من الثقافة الإسلامية وتحاول النيل من المقدسات الدينية والمذهبية، وكذلك الحال بالنسبة إلى فيلم الفتاة اللورية من إخراج عبد الحسين سبنتا، والذي كان يركز على مواجهة الإسلام انطلاقا من الأفكار المتطرفة اليهودية التي أدت فيما بعد إلى تأسيس الصهيونية العالمية، حيث تظهر في ختام الفيلم النجمة الصهيونية تتوسطها صورة رضا شاه البهلوي. وبعبارة أخرى فإن الفيلم كان يدعم ويروج للفكرة الصهيونية. أيها الأكارم، سنتابع قراءتنا في تاريخ السينما الإيرانية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
تحية لكم أيها المستمعون الأكارم، ونشكركم على طيب تواصلكم مع البرنامج. كانت وقفتنا قبل لحظات مع من تاريخ السينما الإيرانية.
استكمالا للحديث عن أبرز مصادق الأفلام السينمائية مستمعين الكرام التي تتناول القضايا الاجتماعية والأسرية، نشير لكم إلى فيلم شام آخر، أي الليلة الأخيرة، ببطولة الممثلة القديرة كتايون رياحي وهانية توسلي وثريا قاسمي ومحمد رضا جلزار.
يتناول الفيلم حكاية أستاذة جامعية تدعى مهين مشرقي تنفصل عن زوجها بعد حياة مشتركة دامت لستة وعشرين عاما. ثمرة هذا الزواج لم تكن سوى فتاة واحدة اسمها ستارة، والتي تعيش مع أمها لأنها تعتقد أن أباها رجل متعصب.
تظن الفتاة ستارة أن ماني وهو زميلها في الكلية يرغب من الزواج منها، إلا أنه يظهر أن ليس في قلبه حب سوى حب والدتها الأستاذة مهين مشرقي.
خبر هذا الحب يتناهى إلى سمع الأب، فيقوم بإخبار حراسة الجامعة، فتطرد الأستاذة وابنتها ستارة من الجامعة، إلا أن مهين تبقى وفية لحب ماني وتقرر الزواج منه.
من جانبها ستارة التي فقدت حبها فتترك أمها وتلجأ إلى بيت أبيها، وفي ليلة زفاف والدتها تشهر السلاح بوجه أمها العروسة وعريسها لتقتلهما معا.
يسعى فيلم شام آخر لتسليط الأضواء على المشاكل والأزمات التي تتبع حالات الطلاق بين الزوجين، كما أنه يتطرق إلى تصرفات محسن مشرقي الزوج المتعصب والمتطرف من وجهة نظر زوجته وابنته، بحيث يسمح لنفسه أن يحد من نشاطات زوجته الاجتماعية،
إلا أنه يصبر على الوضع، وبالرغم من حبه لزوجته إلا أنه لا يظهر هذا الحب في كلامه، الأمر الذي يساهم كثيرا في حالات الطلاق العاطفي وبالتالي الانفصال.
هذا بالإضافة إلى إطلاق عنان الحب ليصول ويجول كيفما شاء دون دراسة الموقف والظروف المحيطة، ليثير أكثر من حساسية وتكون النتيجة هي تكديس الكراهية والأحقاد لدى الآخرين.
وعلى العموم مستمعينا الكرام، يمكن القول في ظل الأرقام والإحصائيات المتوفرة عن زواج الشباب من نساء قضين فترة شبابهن، نصل إلى هذه النتيجة أن المخرجة التي كتبت السيناريو بنفسها تسعى إلى الحديث عن مصير هكذا نساء يدخلن في هذا المشوار ضمن قضايا مجتمعية وأخلاقية يأبى البعض أن يتطرق إليها، إلا أنها وفقت لطرح هذا الأمر وبكل جرأة من خلال فيلمها الليلة الأخيرة.
طيب أيها الأحبة، ندعوكم لمشاهدة هذا الفيلم السينمائي الرائع في المحافل العائلية ومناقشة زواياه الاجتماعية واستلهام مزيد من الدروس والعبر والتجارب التي تكون الأسر بحاجة إليها.
وقفتنا الأخيرة أيها الأكارم عند الفقرة المحببة التالية، ندعوكم للمتابعة.
أنغام سينمائية.
أحبتنا المستمعين، تعرفنا في هذا اللقاء وتحديدا في فقرة نجوم سينمائية على فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من إخراج مجيد مجيدي.
يجدر بنا في هذه الحلقة أن نستمع إلى شيء من موسيقى هذا الفيلم، وهو للموسيقار الهندي آي آر رحمان، والذي يرى بأن العمل للآخرة كان دافعه وراء هذا العمل الرائع.
لنستمع إلى إحدى المقطوعات الموسيقية لفيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.
أجل أيها الأكارم، يرى موسيقار فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الفيلم هو يركز على بعد الرأفة والمحبة والرحمة الكبرى التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصداقا لها.
وبالطبع كان ينبغي أن تكون موسيقى الفيلم تعكس هذه الصفات، ليس لطائفة معينة من المسلمين بل لجميع الشعوب ولجنس البشر أجمع.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة.
شكرا على حسن تواصلكم وجميل متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
صلى الله عليك يا نبي يا مجل الهم والكرابي.
مقلاتي قد نلت كل الإيرابي، هذه أنوار طه العربي.
وسط بالدمع سرورا فعلا، غيره دمع الهوى لن يسكبي.
ألف صلى الله عليك يا نبي يا مجل الهم والكرابي.
هذه أنوار قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجوب.
يا أخ الأشواق هذا المصطفى، بذ شكوى هذا له وانتحب.
صلى الله عليك يا نبي يا مجل الهم والكرب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر جولة أخرى بين رحاب شعر الثورة الإسلامية.
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بعطر الإيمان ونفحات الثورة في محطتنا لهذا الأسبوع، التي سنواصل فيها تجوالنا في العالم الشعري للشاعر الإيراني المعاصر تيمور تورنج. كونوا برفقتنا. يقول الشاعر:
ترا نيافتم ندر جرفناي قنات هاي بزمزمه و نه در خرقه تاریک آن ابری که به دیار فراموشی می رفت. تنها تنپوش خونین تو را دیدم، سرشار عطر گل گیلاس که بر دستان بیقرار باد می رفت، همبال آن پرندگان شادابی که بر شاخسار روشن آذرخش آشیان ساختند.
لم اجد که لا في أعماق الجداول الصامتة ولا في الخرقة المظلمة لتلك الغيمة التي كانت متجهة نحو أرض النسيان. لم أرى سوى ثيابك الدامية، وقد كانت تتضوع منها رائحة زهور الكرز. كانت ثيابك تتلاعب بها أيدي الرياح المضطربة مع أجنحة تلك الطيور التي صنعت أعشاشها على الغصن المضيء للبرق.
أعزائنا، كانت تلك مقطوعة من قصيدة حول الشهيد كتبها الشاعر تيمور تورنج، الذي سنواصل الحديث عنه وعن أشعاره في هذه المحطة من البرنامج، حيث نستأنف التجوال في عالمه الشعري بالقول إن بعضا من أشعاره ترجمت إلى اللغة العربية على يد الشاعر العراقي المعاصر محمد الأمين ونشرت في الصحافة اللبنانية.
مستمعينا الأفاضل، وفي الفترة بين عام 2000 و2003، حيث ابتلي الشاعر بالمرض، مارس النقد وكتابة الدراسات والبحوث في مجال الشعر فضلا عن كتابة الأشعار، وكانت حصيلة ذلك العديد من المقالات التي قدمها في هذا المجال في المهرجانات ونشرها في المجلات. وفي خلال هذه الفترة أيضا تم تقديره وتكريمه باعتباره الشاعر الذي وقع عليه الاختيار كأفضل شعراء الدفاع المقدس، لأنه كان يعد من الوجوه البارزة في مجال شعر الدفاع المقدس، حيث لا يمكن إنكار تأثيره في شعر عهد الحرب وما بعده.
توفي تورانج عام 2003 في شيراز بعد صراع مع المرض، ودفن في مسقط رأسه، وقد نشرت مجموعته الشعرية الثالثة بعد وفاته تحت عنوان أوقات البحر ليست زرقاء دائما، وهي تضم فضلا عن قصائده الحرة 30 مقطوعة غزلية ومثنويا واحدا مع مقالته حديث حول الشعر.
أعزتنا المستمعين، يصرح الناقدون الأدبيون بأن الشعر هو حصيلة نفادي صبر لحظات الشعر، وكان تورانج شاعرا عديم الصبر في لحظات الحماس والشوق وجيشان الأحاسيس، رغم أنه كان شاعرا بسيطا صادقا وهادئا ومتواضعا في ذات الوقت، ولعل خصوصياته النفسية والأخلاقية هذه هي السر الكامن وراء سلاسة أشعاره وصدقها في التعبير، كما نلمس ذلك في قوله:
نه نگاه آهو نه خون گل بر بال پرستو، ای خاک ای خاک خفته بهارم کو.
لا نظرة الغزال ولا دماء الورد على جناح السنون، أيها التراب النائم أين ربيعي.
أعزائنا، وبتلك المقطوعة الشعرية التي نرى فيها الشاعر يبحث عن ربيعه دون جدوى، نختم وقفتنا لهذا الأسبوع مع شعر الثورة الإسلامية.
نعم، آملين أن يوفقنا الباري عز وجل لاستكمال جولتنا في الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى. إلى الملتقى.
إلى اللقاء.
يا رب.